إذاعة الشرق من باريس، روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء. نبدأها مع الحرب الروسية الأوكرانية. فبعد توقف دام أسبوعين، رصدت صور التقطتها الأقمار الاصطناعية تحرك القافلة الضخمة من القوات الروسية شمال العاصمة الأوكرانية كييف. تمتد القافلة الروسية على مسافة 64 كيلومتر شمال العاصمة الأوكرانية. وسائل إعلام غربية وصفتها بقافلة الموت. تظهر الصور أن القافلة التي كانت متوقفة شمال كييف لمدة أسبوعين نتيجة مشاكل في الوقود والنواحي اللوجستية وتعرضها لهجمات، بدأت في التحرك نحو العاصمة الأوكرانية. وترصد الصور أن قاذفات الصواريخ في القافلة اتخذت مواقع هجومية، مما يظهر أن هناك معركة طويلة ودموية للسيطرة على العاصمة الأوكرانية دخلت في مراحلها الأولى. كما رصدت الصور آليات عسكرية أخرى في القافلة توارت داخل مناطق مدنية وغابات لتجنب الهجمات الأوكرانية. تهاجم القوات الروسية كييف من جهات الشمال والغرب والشرق حسب ما يقول القادة الأوكرانيين. وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية التي وصفت القافلة الروسية بقافلة الموت بأنه يمكن أن تخضع كييف لحصار روسي قريب لتواجه مصير مدن أخرى مثل ماريوبول وخاركيف وسومي التي تعاني من انقطاع الماء والكهرباء منذ أكثر من 11 يوما. ورصدت صور فوتوغرافية عناصر قوات الدفاع الإقليمية وهم يحفرون الأنفاق وينصبون المتاريس، إلى درجة أن كييف تحولت إلى حصن كما يقول رئيس البلدية فيتالي كيتشكو. ويواجه الجيش الروسي حاليا مهمة طويلة يعتقد أنها الأبرز في الحرب الحالية، وهي الاستيلاء على العاصمة كييف وإطاحة حكومة الرئيس زيلينسكي وتنصيب حكومة موالية لموسكو بحسب المتتبعين. وتكهنت المخابرات الغربية في السابق بأن القافلة ربما كانت تحاول تطويق كييف من أجل وضع المدينة تحت الحصار وقطع الإمدادات عنها. وبحسب تقارير غربية، فإن القافلة الحربية الروسية انطلقت من بيلاروسيا وشقت طريقها جنوبا نحو كييف، لكن تقدمها تعثر نتيجة نقص في الوقود والغذاء. وذكر مسؤولون أمريكيون أن القوات الأوكرانية استهدفت القافلة بصواريخ مضادة للدبابات. وذكر هؤلاء أن القوات الأوكرانية تستهدف القافلة بنيران أرضية بما في ذلك صواريخ جافلين المضادة للدبابات. تسبب ضرب المركبات في مقدمة القافلة في حدوث تأخيرات عديدة في حركتها، حيث ثبت أنه من الصعب تحرك القافلة في ظل وجود مركبات متحطمة تعترض الطريق. المتحدث باسم البنتاغون قال إن الروس لم يتوقعوا على ما يبدو مثل هذه الصعوبات أو قوة المقاومة الأوكرانية. ويعتقد أن القافلة تتكون من آليات عسكرية وناقلات وقود وشاحنات تحمل مواد غذائية وذخيرة مع أكثر من 15,000 جندي. على صعيد آخر، أعربت فرنسا عن عزمها استقبال 2500 أوكراني لجأوا إلى مولدافيا، وذلك في إطار عملية تنسقها المفوضية الأوروبية داخل البلدان المتطوعة. وزير الداخلية الفرنسي جيرال دارمانا أشار على تويتر إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون هو من قرر استقبال هؤلاء اللاجئين، وأوضحت الوزارة أن هذه أول عملية كبيرة من هذا النوع. وأفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه في العاشر من الحالي كان هناك 105,000 أوكراني في مولدافيا، وهرب أكثر من 2.5 مليون شخص من أوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي في 24 من شهر شباط فبراير الماضي وفق الأمم المتحدة. وصل نحو 10,000 لاجئ أوكراني إلى فرنسا منذ بدء الحرب الروسية حسب وزارة الداخلية الفرنسية. إلى تونس الآن، حيث أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن خلال إشرافها على ندوة الولاة بالعاصمة التونسية أن ما تواجهه تونس اليوم من تحديات اقتصادية فاقمتها تداعيات جائحة كورونا وتأثيرات الأوضاع الإقليمية والدولية على الأمن الغذائي والطاقي تطرح أهمية بلورة برنامج لدعم الاقتصاد وإجراء الإصلاحات الضرورية العاجلة وإرساء واقع تنموي جديد يؤمن الحقوق ويعطي الفرص لكل الفئات والقطاعات والجهات على حد سواء. رئيسة الحكومة التونسية أضافت في كلمتها أن الإجراءات العاجلة التي أطلقتها الحكومة لدفع الاقتصاد والتي كانت محور مجلس وزاري مصغر بداية الشهر الماضي تعد من أبرز عناصر البرنامج الإصلاحي الذي يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار والأعمال وإلى تعزيز القدرة التنافسية للبلاد ودعم المالية العمومية وتطوير المؤسسات وتبسيط الإجراءات عبر الحد من البيروقراطية ورقمنة الإدارة، وأيضا إلى جانب دعم الحوكمة الرشيدة وحرية الاستثمار وإعطاء دفع جديد للمشاريع العمومية المعطلة ودفع التصدير كما قالت. وفي هذا الإطار ثمنت بودن المسار التشاركي الذي تم اعتماده في إرساء هذه الإصلاحات بالتنسيق بين كل الهياكل العمومية والخاصة المتداخلة وفي إطار المخطط التنموي الجديد أو برنامج الدعم مع صندوق النقد الدولي. رئيسة الحكومة التونسية قالت إن الحكومة ركزت منذ مباشرة مهامها على قيم العمل في كنف الشفافية والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد والمساواة أمام القانون واحترام السيادة الوطنية في كل المجالات والحرص على تحسين حياة المواطن في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والبيئية والثقافية مع احترام مبدأ التنمية المستدامة وحقوق الأجيال المقبلة. من جهة أخرى دعت بودن الولاة إلى مزيد التنسيق وتكثيف الجهود الرامية لمكافحة ظاهرة الاحتكار ولتأمين التحكم في الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية استعدادا لشهر رمضان المقبل، إضافة إلى تفعيل تنشيط منظومة المراقبة الشاملة ودور اللجان الجهوية المختصة وتكثيف عمليات المراقبة المشتركة لجميع مسالك التوزيع. وشددت رئيسة الحكومة التونسية على أهمية الدور الموكول للولاة لإنجاح البرنامج الخصوصي المشترك لمراقبة حركة المواد الاستهلاكية عبر الطرقات في كامل الجمهورية، الذي بدأت مصالح المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة والمصالح الأمنية بوزارة الداخلية في تنفيذه تبعا لمقتضيات المنشور المشترك الصادر في 14 من كانون الثاني جانفيه الماضي. وذكرت بأنه سيتم في الأيام القليلة المقبلة إصدار نص قانوني يتعلق بمسالك توزيع المواد الفلاحية ومنتجات الصيد البحري، والذي سيتضمن تجديد العقوبات العدلية والإدارية ضد المحتكرين والمضاربين وكل من يتجرأ على المساس بالقدرة الشرائية للتونسيين، كما قالت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن. في الجزائر أنجزت وزارة المجاهدين وذوي الحقوق شريطا وثائقيا عنوانه المفاوض الجزائري استوقف محطة حاسمة في مسار نضال الشعب الجزائري الذي توج بانتصار القضية الجزائرية، وذلك في إطار إحياء الذكرى 60 لاتفاقيات إيفيون بين 19 من شهر أذار مارس عام 1962 و 2022. يبرز الشريط مدته 52 دقيقة لمخرجه الطيب تهامي من خلال شهادات مجاهدين وسياسيين ومؤرخين، يبرز الدور الكبير الذي لعبه المفاوض الجزائري في مختلف مراحل المفاوضات مع المستعمر الفرنسي التي توجت بانتصار القضية الوطنية بعد أن أفضت هذه المفاوضات إلى تنظيم استفتاء لتقرير المصير تلاها وقف إطلاق نار والإعلان يوم الخامس من جويلية 1962 عن استرجاع السيادة الوطنية. وفي هذا الشأن أكدت شهادات عدد كبير من الأساتذة والمؤرخين في الجزائر أن من آمن بالاستقلال ورغم مناورات الطرف الفرنسي وحنكته ودهائه في مناقشة القضايا الحساسة ظل صامدا ثابتا على مواقفه، وهو الذي تربى على شق دروب الصعاب وتعلم من مدرسة الحركة الوطنية والثورة التحريرية وخوض غمار المستحيل، ولم تكن نتيجة تلك المفاوضات إلا ثمر من ثمارها حسب ما جاء على وكالة الأنباء الجزائرية. وأضافت الوكالة لقد كان الوصول إلى مفاوضات إيفيان وافتكاك الاستقلال طويلا وشاقا، ومرت هذه المفاوضات بمراحل جد صعبة نتيجة تهرب المستعمر الفرنسي وعدم جديته ومحاولاته لإضعاف الثورة التحريرية، حسب الشهادات التي أكدت أن فرنسا لم تهضم فكرة التفاوض مع رجال نعتتهم بأبشع الصفات، إلا أنها رضخت في الأخير إلى الأمر الواقع وأجبرت على الجلوس معهم حول طاولة واحدة، وكانوا هم من سيروا اللقاء والحوار. وسلط الشريط الوثائقي الضوء أيضا على عظمة وحنكة المفاوضين الجزائريين في المفاوضات مع المستعمر، الذين حرصوا على عدم التنازل عن أي شبر من أرض الجزائر ولا عن وحدتها الوطنية في الوقت الذي كانت فيه الدبلوماسية الجزائرية تكسب مزيدا من التأييد الدولي وتعكف على تمتين أواصر الصداقة حتى مع أهم حليف لفرنسا وهي الولايات المتحدة الأمريكية. إلى المغرب الآن، حيث أعطيت انطلاقة عملية تجريبية لاختبار حافلة حضرية كهربائية بالرباط بحضور رئيسة المجلس الجماعي للعاصمة أسماء غلالو ومسيري مقاولات تعمل في مجال النقل الحضري. يعزز هذا التوجه الإيكولوجي سمعة الرباط كمدينة خضراء، إذ سبق وأن استفادت من فضاءات خضراء حضرية وشبه حضرية وأيضا من حزام أخضر يغطي 1063 هكتار. وبهذه المناسبة أبرزت غلالو أن هذا المشروع يجسد الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس، والذي أكد في خطاب كوب 26 أن المغرب يعزز التزامه متعدد الأبعاد بقضايا المناخ من خلال رفع طموح مساهمته المحددة وطنيا لتخفيض غازات الاحتباس الحراري بنسبة 45.5% بحلول عام 2030. وذكرت أنه في عام 2010 تم اختيار العاصمة كمدينة أولى من قبل منظمة Earth Day Network لاستضافة وتخليد ذكرى 40 ليوم الأرض، مؤكدة أن مدينة الرباط تواصل جهودها من أجل تعزيز الطاقات النظيفة والاستجابة للرهانات المناخية. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعم بلاده المطلق لوكالة الأونروا للاستمرار في القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية والضرورية للاجئين الفلسطينيين، كونها الآلية الوحيدة التي تقوم بهذه المسؤولية الإنسانية الهامة لتحسين أوضاع الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، خاصة في مجالي التعليم والصحة. جاء ذلك خلال استقباله المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا فيليب لازاريني بمقر رئاسة المصرية في القاهرة، بحضور وزير الخارجية سامح شكري ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل. من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء أن مصر تؤكد من خلال اتصالاتها مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية على أهمية تقديم الدعم اللازم للأونروا، خاصة في ظل الظروف المادية التي تواجهها والتداعيات السلبية المترتبة على جائحة كورونا، وذلك بهدف الحفاظ على استمرار عملها بالشكل المطلوب. وأضاف المتحدث أن مصر أعربت عن استعدادها للمساهمة في دعم بعض المشروعات الخاصة بالوكالة، وبما يسهم في التخفيف عن المواطنين الفلسطينيين، خاصة من خلال المبادرة المصرية لإعادة أعمار غزة التي دخلت في المرحلة الثانية من التنفيذ. بدوره استعرض لازاريني دور الأونروا والتحديات الحالية التي تواجهها في ظل تفاقم الأوضاع على المستويين الإقليمي والعالمي، مؤكدا تعويل الأونروا على دور مصر التالي والمقدر في حشد دعم المجتمع الدولي للوكالة لمواصلة دورها في دعم اللاجئين الفلسطينيين. وأشاد اللازاريني بالأولوية الكبرى التي توليها مصر لملف تحسين الأوضاع بالأراضي الفلسطينية، خاصة قطاع غزة. وقبل الصفحة الرياضية، سجل بر الصين الرئيسي ما يزيد على 1500 إصابة جديدة بفيروس كورونا انتقلت إليها العدوى محليا هذا السبت، ما يشكل العدد الأكبر منذ تفشي المرض على مستوى البلاد في بداية عام 2020. وأفادت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل هذا العدد من الإصابات في الوقت الذي يدفع فيه متحور أوميكرون المدن في جميع أنحاء الصين إلى تشديد إجراءات مكافحته. أما يوم الجمعة فقد أعلن عن تسجيل 588 إصابة جديدة، وأشارت اللجنة في بيان إلى أن 476 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا. الصين سجلت 1048 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض يوم الجمعة الماضية، ارتفاعا من 703 في اليوم السابق. لا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة، ولم تسجل أي وفيات جديدة، ليظل العدد ثابتا عند 4636. وأعلن إقليم جيلين بشمال شرق البلاد، وهو أحد أكثر المناطق تضررا، إقالة رئيس المدينة ورئيس منطقة في العاصمة تشونغ تشون. ولفت اجتماع عقده فريق العمل الحكومي المكلف بتنسيق جهود التصدي لكورونا إلى أن على جميع المحليات تشديد إجراءات الوقاية والسيطرة والتعامل مع ذلك باعتباره مهمتهم السياسية الأولى. وأخيرا في الصفحة الرياضية، وفي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، تلقى الأهلي المصري هزيمة كبيرة على يد مضيفه ماميلودي سانداونز الجنوب إفريقي بهدف مقابل لا شيء. أقيمت المباراة على ملعب سكر سيتي في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى. سجل هدف المباراة اللاعب بيتر شالوليلي في الدقيقة 23 ليمنح سانداونز فوزا مكررا بنفس النتيجة التي خرجت بها مواجهة الجولة الثالثة باستاد القاهرة، ورفع سانداونز رصيده إلى 10 نقاط في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 4 نقاط في المركز الثاني بنفس رصيد الهلال والمريخ ممثلي الكرة السودانية بالمركزين الثالث والرابع. وفي المجموعة الثالثة، وفي المباراة التونسية 100%، تغلب الترجي الرياضي على نجم الساحلي بهدفين مقابل لا شيء. ودائما في هذه الصفحة الرياضية، أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عزل رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي من منصبه مديرا للنادي. جاء ذلك في أعقاب العقوبات البريطانية على 7 أثرياء روس، من بينهم مالك نادي تشيلسي لكرة القدم، وفرض حظر سفر عليهم على خلفية العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، ولمحمد البزري على الإخراج الإذاعي. أحلى الأوقات، أتمناها لكم برفقتنا. إلى اللقاء.